بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديث الرسول بتفسير الله سبحانه وتعالى حول القضاء في هذا الكتاب المبارك ودفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على شهادات الدكتور البوطي في كتاب فقه السيرة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله: قال الكلام حول إمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، الحديث 17. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم. رواه البخاري وأحمد وابن سعد في طبقاته، ولكن ليس في البخاري. فإن قتل فليرتضي المسلمون منهم رجلا. قلت: فيه أمور. أولا، قوله مستدركا لكن ليس في البخاري له مفهوم، والدكتور يعلم أن إن شاء الله تعالى أن مفاهيم الكتب معتبرة، وهو أن الإمام أحمد أخرج هذه الزيادة التي ليست في البخاري، وليس الأمر كذلك، فإن روايته خالية أيضا من هذه الزيادة، وقد أخرج الحديث في مواطن، وقد أخرج الحديث في مواطن من مسنده، كما كنت أشرت إليها بالأرقام في تخريجي لفقه السيرة للغزالي، والدكتور مطلع عليه، وقد استفاد منه ومن أصله كما سبقت الإشارة إليه، فقد كان باستطاعته أن يستعين بتلك الأرقام لمراجعة رواية أحمد لكي لا يقع في مثل هذا الخطأ، فما الذي صده عن ذلك؟ أهو ضيق الوقت أم ظنه ألا أحد من القراء سيرجع إلى المسند فيكشف مثل هذا الخطأ أو غيره مما قد لا يخطر في بال أحد إلا في بال المتهاون بالتحقيق العلمي أو العاجز عنه؟ ثانيا، كيف استجاز الدكتور إيثار رواية ابن سعد على رواية البخاري وهو يعلم أن ليس كل ما في صحيح ثابت بخلاف ما في البخاري؟
أنا كل ما فيه ليس كل ما فيه
ليس كل ما ليس كل ما فيه صحيح ثابت بخلاف ما في البخاري. ثالثا، إن قيل لعله آثرها لما فيها من الزيادة وهي صحيحة الإسناد عنده، فأقول: هيهات هيهات، فقد ثبت لدينا من دراستنا لكتابه هذا ألا علم عنده أصلا بطريقة تصحيح الأحاديث ونقض الأسانيد، ولذا نرى أنه يجب على الدكتور وأمثاله تقليد أهل الاختصاص والمعرفة بذلك من علماء الحديث، وأن يقتصروا على نقل أقوالهم تصحيحا وتضعيفا، فإن لم يفعلوا ضلوا وأضلوا. وقد مضت الأمثلة الكثيرة التي تشهد لما قلنا، هذا شيء وشيء آخر، وهو أن الحديث عند ابن سعد في طبعة بيروت بدون إسناد، فكيف يمكن الحكم على المعدوم بالصحة؟ نعم، قد عرفت مستند ابن سعد في ذلك، ألا وهو شيخه الواقدي، فقد قال ابن كثير في البداية: وقال الواقدي حدثني ربيعة بن عثمان فذكره. قلت: والواقدي متهم بالوضع كما سبق، فلو أن الدكتور يبحث بحث العلماء، لا سيما وقد قدم تلك المقدمة الضخمة واعتمدت على ما صح من أخبار،
قال هو يعني المقدمة اعتمدت على ما صح من أخبار السيرة في كتبه،
وكان قادرا وحريصا على الوفاء بما قال، لم يبادر إلى الاعتماد على رواية ابن سعد المعلقة بدون إسناد، ولا سيما وفي آخرها ما ينبه اللبيب على عدم ثبوتها، ولو كان جاهلا بعلم الحديث ونقد الأسانيد، ألا وهو قوله: فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالجرف، فجعل الناس يحثون في وجوههم التراب ويقولون: يا فرار، أفررتم من سبيل الله؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله. قلت: فهذا منكر بل باطل ظاهر البطلان، إذ كيف يعقل أن يقابل الجيش المنتصر مع قلة عدده وعدده على جيش الروم المتفوق عليهم في العدة والعدد أضعافا مضاعفة؟ كيف يعقل أن يقابل هؤلاء من الناس المؤمنين بحثو التراب في وجوههم ورميهم بالفرار من الجهاد، وهم لم يفروا بل ثبتوا ثبوت الأبطال حتى نصرهم الله وفتح عليهم، كما في حديث البخاري: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. ومن العجائب أن الدكتور بعد أن ذكر هذا الصحيح وأتبعه بقوله
هذا حديث الصحيح
نعم بعد أن ذكر هذا الحديث الصحيح وأتبعه بقوله وهذا الحديث يدل كما ترى على أن الله أيد المسلمين بالنصر أخيرا فإنه مع ذلك أورد هذه الزيادة المنكرة فقال وجعل الناس يصيحون بالجيش يا فرار فرطتم في سبيل الله ثم حاول تأويل ذلك بقوله وأما سبب قول الناس للمسلمين بعد رجوعهم إلى المدينة يا فرار فهو أنهم لم يتبعوا الروم ومن معهم في هزيمتهم فنقول لم يتبعوا الروم ومن معهم في هزيمتهم فنقول إن هذا التأويل بعيد جدا ثم إن التأويل فرع التصحيح كما هو مقرر في الأصول فهل أثبت
هذه قاعدة جميلة التأويل فرع التصحيح يعني لا تتعب نفسك بتأويل ما لم يثبت نحن نقول بعيدة في ذلك أولا إيه صح يعني أثبت ثم أنقش فالتأويل فرع التصحيح هذه قاعدة تهبية تأويل فرع التصحيح نعم
كما هو مقرر في الأصول فهل لا أثبت هذه الرواية فهل لا أثبت هذه الرواية يا فضيلة الشيخ حتى يسوغ لك أن تؤولها لتقضي به على هذا المعنى المستنكر الظاهر منها وإلا فالواقع أن الأمر كما تقول العامة هذا الميت لا يستحق هذا العزاء وإن كان هذا التأويل يدل على شيء فهو أن الدكتور لا يفرق بين ما صح وما لم يصح من الأخبار فهو يسوقها مساقا واحدة ويعاملها معاملة واحدة فهو مثلا لا يفرق بين ما رواه البخاري وما رواه ابن سعد ولو بدون إسناد وما هكذا يكون صنيع العلماء وإذا شئت مثالا على نقيض صنيعه مصدره حافظ من حفاظ المسلمين فخذ الحافظ ابن كثير مثلا فإنه ذكر هذه الرواية المستنكرة في كتاب البداية من رواية ابن إسحاق عن عروة مرسله ثم قال وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر فما كان المسلمون ليسمونهم فرارا بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراما وإعظاما
انتبهت الكلام حافظ كثير يقول هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة وعند أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا الجمهور الجيش أنه الجيش وإنما كان الذين فروا حين التقى الجمعان وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وهو على المنبر فما كان لما قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه فما كان المسلمون يسمونهم فرارا بعد ذلك وإنما تلقوهم إكراما وتعظيما نعم
فيا ليت أن الدكتور رجع إلى كتاب هذا الحافظ فاستعان به على تجلية ما قد يغمض عليه من الحقائق والمعارف لا سيما وموضوعه في نفس كتابه وفي متناول يده ولكن العجلة في التأليف وعدم التروي في البحث والعجز عن التحقيق فيه وشهوة التأليف فيما ليس من اختصاصه هو الذي يوقع صاحبه في مثل هذه الأخطاء الظاهرة والله المستعان
صدق العلامة الألباني رحمه الله فإن بعض الناس قد يتعجل في التأليف والتصنيف فتكون له سقطات نعم طيب نكتفي